نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا، هذا أخونا يسأل سؤال تاريخي.
نعم.
أو متعلق بكتاب تاريخي، يقول: توفر لي كتاب بداية والنهاية لدار هجر وابن كثير، أيهما تنصحني باقتنائه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، أما بعد، أنا أنصح من كان عنده أحد الطبعتين فليستغني عنها أو بها عن الأخرى، لأن هذا الفوارق شيء قليل لا يذكر. لكن طبعة دار ابن كثير ليعلم أن الطبعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة كان فيها ساقطة ملزمة كاملة من أظن المجلد الثامن أو شيء من ذلك، فليتنبه لهذا. واستدركت من الطبعة الخامسة فما بعد، استدركوا هذا الخطأ، فلينتبه الإنسان لهذا. وإلا هي طبعة متعوبة عليها، طيبة جيدة، وطبعة دار هجر ممتازة يعني هناك، حتى وإن كانت الحقيقة مواضع قليلة ليست بالكثيرة، القراءة في طبعة دار هجر أصوب من القراءة التي في طبعة دار ابن كثير، مع أن هناك، لأن هذا قام فريق علمي وهناك طبعا حقيقة فريق علمي يعني قام عليها، وكلاهما قد خدم الكتاب من الناحية الفهارس العلمية أيضا، فيشكرون عليها. أنا أنصح الإخوة من عنده هذه الطبعة خلاص يكتفي بأحد هذه الطبعتين عن الأخرى ولا يكرر الطبعة، ما في جود الطبعة، مع أن طبعة دار ابن كثير جاءت بعد طبعة دار هجر، إلا أنه ليس فيها زيادة عن طبعة دار ابن كثير يعني حتى يقال بلزوم أخذها أو اقتنائها أو شيء من ذلك، نكتفي بأحدهم. والحمد لله هذه نعمة أن تكون عندنا مثل هذه الكتب اللي هي تعتبر أصول ومطولة، وعندنا أكثر من خيار فيها. يعني أحيانا إذا تساوت الطبعتان في الجودة نقول لهم خذ الأرخص، وهذا كذا أريح. أو أطلب ما هو يوزع في بعض الجهات، ترى توزع أحد الطبعتين يعني اللي يجيك بالمجان ترى أحسن لك يعني.
طبعت بكثير من الطبعة الأولى إلى الرابعة ملزمة الساقطة، هل رفعت على النت بحيث اللي عنده هذه الطبعة؟
والله هم وعدوا بذلك الحقيقة، بس أصحاب أخواننا في دار بكثير وعدوا بذلك، وأظنهم فعلوا ذلك، وصار حتى ينتشر عبر الواس وكذا عن طريق ملف يعني يرفع وشيء من ذلك، وهم لن يبخلوا بهذا، وهم عارفين وهذا سقط يعني حدث خطأ طباعي يعني ولا موجودة بس سقط منه في حال الطباعة، وإن شاء الله أنه مرفوع من بعدها أيضا إن شاء الله، والإخوة تداولوها ترى في المواقع ورفعت على النت في كثير من المواقع، فهي موجودة إن شاء الله مبذولة، واللي ما يعرف خاطب الدار ويعطوه إياها بمجان. نبدأ
بسم الله.
بسم الله، أول ما نبدأ هذه الليلة بهذا البحث الباذخ النفيس الأصيل، كثير يا ولدي من الأبحاث الأصيلة تحافظ على نفاستها العلمية ولو طالت المدة، البحث له أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة، ومع ذلك أصالته العلمية ودقة ما فيه من المعلومات مع حسن العرض والتبويب مع خلاصات وقواعد وضوابط في هذه القضية المطروحة في هذا البحث ما زالت تحافظ على قيمتها العلمية، بل هذا البحث بنيت عليه كثير من الأبحاث مما جاءت بعده، قد لا يكون بالضرورة أنها منشقة منه أو معنى صح متفرعة عنه، لكنها بالضرورة استفادت منه وانطلقت من أفكاره المطروحة فيه، فقد كان عمدة لمن جاء بعده، ولا وهذا لا يشكر. وهذه ميزة الأبحاث الأصيلة في أبوابها أنها تكون مرجعا للباحثين وتبقى مرجع سنين متطاولة. هذا البحث الذي بين أيدينا كتبه عالم متخصص في التاريخ وهو أستاذ التاريخ المعروف أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صامل السلمي وفقه الله في رسالته العلمية هذه، هو أصلا الذي استثاره لكتابة هذا الكتاب، وهو إرادة تقعيد وضبط ما كتابة التاريخ الإسلامي. يقول: جاء عندنا في التاريخ، حدث عندنا نوع من المطالبة بإعادة كتابة التاريخ الإسلامي، وهذا الموضوع وهذا الطرح جاء من يؤيده وجاء من ينتقده، وحصلت عندنا حتى بعض القرارات المجمعية ورفعت إلى بعض الجهات، وكتب كتاب قضايا جزئية في مسألة قراءة التاريخ الإسلامي، خاصة أنه حصل ما هناك مدارس غربية واستشراقية مزاحمة لقراءة التاريخ الإسلامي وأصحاب القراءات الحديثة والتيارات والمذاهب الوافدة من يريد قراءة التاريخ بنفس النسق الغربي وشيء من ذلك. وحدث عندنا شيء كثير، يقول هذا صار باعثا له هو لأن يقرأ كتب التاريخ ويغوص فيها، وقرأ مطولات متقدمين ومتوسطين ومتأخرين، فوجد خللا كبيرا في مسألة التلقي عن مثل هذه الكتب أو شيء من ذلك. هذا جعله هو حفزه لأن يكتب هذا الكتاب المبارك الذي فيه تأصيل وتقعيد لقضية التاريخ الإسلامي من حيث كتابة التاريخ وما يشترط في كتابتها وضوابط الكتابة فيه، وضوابط حتى المواصفات التي في المؤرخ لمن أراد أن يكتب، وضوابط من أراد أن يقرأ في كتب التاريخ أيضا. يعني عندنا المصنف والقارئ وكتب التاريخ، كلاهما خرج له إلى قواعد وضوابط ومنهجية ينطلق منها من أراد ضبط هذا الباب. سمى بحثه منهج كتابة التاريخ الإسلامي، شوف، مع طبعا هذا المنهج مع دراسة لتطور التدوين ومناهج المؤرخين حتى نهاية القرن الثالث الهجري. وفقه الله لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور المؤرخ محمد بن صامل السلمي وفقه الله. هذا البحث يا ولدي تقريبا مقسوم إلى قسمين تقريبا. أما القسم الأول فهو الجانب التقعيد والتأصيل وقد تعنى له، والثاني هو الجانب التطبيقي. القسم الأول تحته بابان والثاني تحته باب واحد. أما القسم الأول الذي قلنا جانب التأصيل والتقعيد لهذه القضية، طبعا يقول أنه عانى جدا من هذه القضية وهي مسألة الكتابة في هذا الباب، لأنه ما سبق إليه شيء من ذلك. شوف هذه بدايتها. هذه أبواب الكتاب وفصوله، بدأ بالباب الأول جعله بعد المقدمات مع التمهيدية، جعل فيه مدخل لدراسة التاريخ الإسلامي. هذا المدخل جعل فيه عدد من الفصول، فصلان، فصل في قضية مفهوم اللي هي قضايا التصورية الآن، مفهوم التاريخ، ما هو مفهوم التاريخ الإسلامي، المنهج العلمي يقوم عليه، علاقة التاريخ بالعلوم الأخرى، أهمية الحكمة من هذا التاريخ، ماذا يفيد، علاقته بالعبادة والتعبد وشيء من ذلك، وقضايا كثيرة، حتى أنه عرج إلى مفهوم السلف للتاريخ، ما هو مفهوم أيضا وشيء من هذا. وهذا الكتاب أصيل مهم في الباب لأنه ينطلق منه حتى نظرة المؤرخ فيها وعول عليه فيما بعد. الثاني كان عن ما يتعلق فيه مسألة ثمرة التاريخ ومفهوم التاريخ وكيف يقرأ وخصائص التاريخ بالذات، وتحته يعني هذا الكتاب الفصل الثاني. بعد ذلك جاء إلى الباب الثاني، الباب الثاني خصصه لقضايا معينة من التاريخ من كتابة التاريخ الإسلامي. هنا جاء إلى المنهج في كتابة التاريخ، أهمية اتباع هذا المنهج والالتفات إلى العقيدة في هذا الباب وأهمية هذا أيضا. ثم بعد ذلك جاء إلى قضايا، هو شوف هذه بعض المعاناة التي مر بها في تأصيل هذا الباب والكتابة فيه. ثم عرج بعد ذلك إلى عن مصادر كتابة التاريخ الإسلامي، خصائص المنهج التاريخي الإسلامي وما ينبغي أن يحاط به في هذا، قضايا التميز التي في كتابة التاريخ الإسلامي في المفاهيم والتصور والتوثيق وإثبات الحقائق وقراءة التفسير التاريخية أيضا. ثم هذه الخصائص، بدأ الخصائص الأولى والثانية وانت ماشي حتى وصل بعد ذلك إلى الخصيصة الثالثة. عندنا أولى وثانية وثالثة وتكلم عنها، هذا كلام شيء من التوضيح لكل خصيصة منها، إلى أن جاء الفصل الرابع تحدث عن غايات كتابة منهج التاريخ وما يراد بها، وهذه بعض الخلاصات. والخامس عندنا قواعد منهج كتابة التاريخ الإسلامي وقسمها إلى ثلاث أقسام. عندنا القواعد هذه تتعلق بقضايا الاعتقاد وأشياء من ذلك والحقائق والرجوع إلى المصادر الأصيلة في الباب، وهذا وبهالطريقة هذه. بعد ذلك القسم الثاني اللي هو الجانب التطبيقي عندنا، هو عبارة عن اللي قال دراسة تطور الدراسات التاريخية، التدوين التاريخي من بدايته إلى نهاية القرن الثالث. ها هنا جاء بعد ذلك يتكلم عن مسألة الجانب التطبيقي لما عرج إلى أهم المصنفات التاريخية التي كتبت في القرون الثلاثة الأولى وتكلم عن كل مصنف وطريقته ومنهجه فيه وترجم لأصحابه، ثم انتقى أهم الإخباريين الذين نقلت عنهم الروايات التاريخية وبدأ يترجم لهم وأهمية كل واحد ومن تأثر به ونقل عنه، ثم بعد ذلك شوف تراجم بعض الإخباريين والرواة عندنا. الثالث عرض لأهم مناهج هذه المؤرخين فيها، وعرج إلى أهم من صنفوا في كتب السيرة بالذات وكذا، سيرة ابن إسحاق وفلان وفلان، وعرج إلى قضايا كثيرة في هذا الباب وفقه الله. ثم عرج إلى خاتمه الكتاب ملئ علما وتحقيقا وكثرة ما فيه من المقارنات، وخاصة في انتقاده أيضا يقارن ببعض الكتابات المعاصرة. أشوف هذا مثال، هذا مثال لمن تكلم عنهم من أصحاب الروايات مثلا، يذكر لك ترجمة عنه أهميته، أهمية ما روى أو ما أخذ عنه في الجانب الإخباري التاريخي في هذه القضايا وفقه الله، والكتاب في مجلد. طبعا الكتاب طبع طبعته الأولى قديما عام 1408، كانت طبعته الأولى بالرياض دار طيبة، ثم بعد ذلك ب 1406، ثم عام 1418 ظهرت الطبعة الثانية هذه وهي في مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع بمكة، ثم بعد فترة طويلة جاءت طبعة ثالثة في دار ابن الجوزي وهي طبعته الآن اللي هي يعني متوفرة الآن بين أيدي الناس، هذه الطبعة الثالثة اللي عندنا. لكن شوف البحث ما زال محتفظا على أصالته وقيمته العلمية مع قدم تقديمه أو للطباعة أو لأخذه وفقه الله. هذا الجانب التأصيل والتقعيد. التطبيق حدث عندنا في هذا المشروع الكبير، أصلا ابتداء المشروع كان قديما، ولهذا هو عول فيه على الطبعة القديمة للبداية والنهاية التي طبع في دارة الفكر عام 1398 تقريبا، طبعة قديمة. يقول لم أظفر بعد ذلك بالطبعة المحققة دار هجر أول ما ظهرت إلا بعد ما انتهى من الأجزاء الأربعة الأولى في خلافة الخلافة الراشدة، الخلفاء الراشدين الأربعة، بعدين لما جاء العهد الحسن وما بعده حدث عنده الطبعة المحققة حق دار هجر أيضا. هذا اضطره إلى أنه هو نفسه يقف على السقط والتحريفات في الطبعة القديمة وصار يقوم ويصور بشيء من ذلك. المقصود شوف الآن القواعد والضوابط التاريخية التي خلص إليها في كتابه هو أفرغها في هذا النوع من التصنيف، وهو جاء إلى كتاب مهم من كتب التاريخ الشاملة العامة وهو كتاب بداية والنهاية. تميز كتاب بداية والنهاية بميزات كما أن مؤلفه هو نفسه تميز بمزايا. ابن كثير رحمه الله حافظ إمام ثقة ومجتهد في الباب، جمع الله له بين طريقة أهل الحديث ومنهج أهل الحديث وأصول أهل الحديث والكتابة التاريخية، وقد أعمل هذا في هذا، وهو أيضا كان ممن ينتخب وينتقي وأشياء من ذلك. كتابه من الكتب المطولة في التاريخ، لكن كتابه قسمه إلى أقسام مشهورة كان بداية سمى البداية والنهاية، يعني بداية الخلق وبدأ بخلق السماوات والأرض وأشياء، وعرج بعد ذلك إلى ما يتعلق ب خلق آدم وقصة آدم ثم الأنبياء، ثم عرج إلى السيرة النبوية وشيء من ذلك، ثم دخل بعد ذلك بالخلافة الراشدة وأقسامها إلى انتهى إلى النهاية، النهاية الفتن والملاحم وأشراط الساعة، هذا هو النهاية عندهم. المقصود ابن كثير رحمه الله مات الموجود عندنا إلى حدود ما قبل وفاته بست سنوات، يقال أنه أتمه إلى سنة وفاته، لكن هذه التتمة غير موجودة بين أيدينا حتى الآن. هذا واحد، هو نفسه ابنه عبد الرحمن جاء وصنع ذيلا على تاريخ أبيه، ثم هو هذا الجزء قد نقل منه جماعة من الأئمة مما وقع تحت أيديهم كالحافظ بن حجر في إنباء الغمر والسخاوي في وجيز الكلام وشيء من ذلك. هذا اللي وقع عندهم جعل المهذب والمرتب للكتاب والمراجع له والمقدم له في هذه الإصدار الجديدة أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور المؤرخ محمد بن صامل السلمي، لما أراد تهذيب البداية والنهاية، هذا سماه تهذيب البداية والنهاية، كتاب البداية والنهاية لابن كثير حافظ ابن كثير رحمه الله، وأما التهذيب والترتيب فهو لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور محمد بن صامل السلمي. جاء إلى البداية يقول أنا قصص الأنبياء والسيرة المسلم خدمت كثيرا، سواء اختصارا تهذيبا تحقيقا إفرادا هذا قدم، أما ما بعده فلا، فهو بداية من بداية عصر الخلافة الراشدة بدأ معه هذا التهذيب عندنا، فسار يجمع. هو يقول لما درس الكتاب على الطلبة المتخصصين في التاريخ وجدوا صعوبة، وسبب الصعوبة أنه كان ابن كثير رحمه رتب كتابه على سني الحوادث، فصارت القصة واحدة تتنقل معهم، فصار يتشتت الموضوع هنا وهناك، ربما جمعها في محل واحد كان صعب. مما فعله في تهذيبه وترتيبه أنه لملم قضايا الموضوع، جاء إلى كل واحد مثل الخليفة أبو بكر رضي الله عنهم، أبو بكر الصديق، جعل خلافته في أولها، جمع كل ما يتعلق بهذه الخلافة في محل واحد، مع أن الكلام فيها كان متناثرا بداية والنهاية طبعا حسب السنوات، فجمعها. لكن كل خليفة كان يقدم له بمقدمة، المقدمة فيها ترجمته ونسبه بيانه تزوجه كذا أبناء وأحفاده، ثم يبدأ بعد ذلك يجعل له فصولا على حسب الحاجة. الفصول مثلا، وهو من أهم الفصول، كان دائما مسألة استخلافه متى كان وطريقة الاستخلاف وما الوقع التي حدثت فيها، ثم ما يأتي بعد ذلك أهم ما حدث في عهده وعصره من الوقائع، كانت مثلا أحداث الردة، وتعنى لها الشيخ محمد صالح السنبي بحسن التفسير وانتقاء الروايات فيها وتجليد الموضوعات فيها، ثم هم الأعمال، ثم كذا ولاية الحج وأشياء بهذه القضايا إلى أن يصل إلى آخر. طبعا الخلافة الراشدة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، حتى يقول عهد معاوية، حدث فيها التراجم التي كان ابن كثير رحمه الله يلحقها بعد كل سنة، من مات بهذه السنة من الأعيان، من مات بهذه السنة من الأعيان، حذفها بالكامل. لكن بعد ذلك صار يورد التراجم، وإنما حدث الأول أول شيء لشهرتهم وتوافرهم في كتب الطبقات والجرح والتعديل والتاريخ كثيرة، وهم كثير جدا يقولون هذا حذفهم، أما البقية فانتقى منهم الأعيان واختصرها. هذا الكتاب عندنا البداية والنهاية. شوف يا ولدي، لما قدم، لما جاء إلى قصة أبي بكر رضي الله عنه، أتكلم عن بداية النهاية، ترجم بكثير ابتدام مختصر. هذا أول ما عندنا، خلافة الصديق رضي الله عنه، هجعله الباب الأول خلافة أبو بكر رضي الله عنه، يأتي لك من هذه سنة توليه للخلافة وهذه سنة الوفاة رضي الله عنه. يبدأ بعد ذلك، أول ما يبدأ بالفصل الأول بترجمة للخليفة، يأتي بترجمته كما ترى، يأتي من كلام كثير، من ميزته أنه حافظ على كلام ابن كثير ولم يتصرف فيه إلا قدرا يسيرا في حال ربط المعلومة عن معلومة، يعني مما يحتاج حال الحذف شيء من ذلك. بعض فضائله، وهنا جمع ما فضائل ما جاءت في صحيح البخاري، مع أن ابن كثير رحمه الله كان أتى بالبخاري وغير البخاري لأنه كان صحيح شيء من ذلك. ها، الفصل الثالث حركة الردة والقضاء عليها، وهذا مما تعنى له الشيخ وفقه الله تبيينا وتوضيحا ونقدا وبيان الروايات، وبنى الصورة متكاملة. لما تقرأ الآن، ميزة ما تقرأها هنا الصورة متكاملة لهذه القضية، مما طبعا أورده ابن كثير رحمه الله. ترى في بداية النهاية الشيخ ما أضاف شيء من كتب التاريخ الأخرى، لأنه هو الآن ليس عندنا بصرة تأليف كتاب عن هذه القضية، لا هو أراد تهذيب الكتاب الموجود حتى من أراد يقرأ فيه فليقرأ فيه. بعد ذلك جاء إلى عمر رضي الله عنه والحوادث فيه أكثر، وانت ماشي بهذه الطريقة إلى أن جاء إلى أحد هذه. هذا الكتاب لما انتهى من الخلافة الراشدة جاء يقول، هذا الكتاب عندنا المجلد الأول، أجاء وألحق به ملاحق. أما الملحق الأول فهو جزء من كتاب من كلام الإمام الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة، وهو قد لخص فيه هذا الملحق الأول كاعتقاد أهل السنة وموقفه مما شجر بين الصحابة في آخر الخلافة الراشدة، وإذا قال ولنفاسة ما ذكره الآجري نقلها هنا. وضحت الفكرة؟ أم هذا الملحق الأول. الملحق الثاني ملخص من بحث لأخينا لأحد الأفاضل، وهو الشيخ محمد بن عبد الله الغبان وفقه الله، مما يتعلق بفتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. هذا هو، ما هو بعيد عنا لأنه قريب، لخص فيه. والبحث أنا لا أدري لماذا هو غير منشور حتى الآن، لخص فيه هذه القضية مما يتعلق بعثمان، مقتل عثمان رضي الله عنه، وأخرجها وأبرزها في، لأنه خرج بنتائج جيدة جدا. وأتمنى الشيخ استحثه على طباعة كتابه وفقه الله. طبعا طلع هذا المجلد الأول من إصدارات دار بن الجوزي، تبعه المجلد الثاني، الشيخ مستمر المجلد الثاني. الشيخ من مزاياه كل مجلد يجعل له مقدمة، المقدمة فكرة عامة عما سيأتي في المجلد، في ورقة صفحة، يعني صفحة صفحتين وشوية حولها، وهذا مدخل جميل جدا. هذا بدأ فيه. طبعا المجلد الثاني يبدأ من خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم يستمر، جعل قسم الخلافة كما ترى جزئين، إن شاء الله يبان معي، هذا الجزء الأول الخلافة الأموية، ثم بعد ذلك العصر الأموي الأول، ثم العصر الأموي الثاني. والكتاب المجلد كامل من أول آخره في عصر بني أمية من أول إلى آخره، كان في آخره ذكر هذا من لما هذا من خلاصة ما خرج به. هذا الآن نوع دراسة استنبطها الشيخ، ما هو أسباب سقوط الدولة الأموية، وذكر من واقع ما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير في البداية والنهاية وفقه الله. هذا المجلد الثاني. المجلد الثالث يتعلق ببداية سقوط بنشأة الخلافة العباسية وقيامها وكيف قامت وأسباب الدعوة العباسية. طبعا هي في يعني هذه بدايتها، هذه بدايتها بخلافة أبي عبد الله السفاح، هذا هو أول خليفة عباسي. ثم بدأ يقسمها إلى أطوار، الطور الأول هو يقول هذا الطور الأول، ثم الطور الثاني، الطور الأول طور الأقوياء من خلفاء بني العباس، ثم الطور الثاني عندنا يأتي إلى دخول العصر العباسي الثاني، وهو العصر الذي استحكمت فيه دولة بني بويه على السلاطين هم على الخلفاء. ثم العهد العصر الثالث بعد ذلك، يأتي العصر الثالث سماه العصر الثالث اللي هو للخلافة العباسية اللي دخلت فيه السلاجقة، أزاحوا البويهيين وجاءوا السلاجقة بعد ذلك، ثم استردوا عافيتهم بعد ذلك بني سمونه العباسيين. هذا المجلد، شوف لاحظ معي المجلد الرابع إن شاء الله يبقى معنا جزء كم اللي معنا العصر خلافة المطيع، هذه خلافة المطيع لله، واضح وانت ماشي. وانا حطيت والله اشياء اللسان الخيط هذا اللي بي، لكن ما ادري فين ضاعوا علي. هذا شو، هذا العصر العباسي الرابع عندنا، هذا العصر العباسي الرابع بين ايدينا. ويقول ان المؤرخين قد اتفقوا على هذا العصر العباسي الخامس كما ترى، وهو يضع لك هو من عام كذا الى عام كذا، الى عام سقوط، الى سقوط الدولة العباسية عام 656 عائد التتار. هنا اخر ما ياتي من الدولة العباسية وسقوطها على هذا. طبعا في اخرها كان ذكر أسباب يعني مما يتعلق بذكر الحكم المتعلقة بذلك وأشياء مما يستطلب. الخامس عندنا تتمة كتاب البداية والنهاية إلى آخره، يعني فيها دولة المماليك والمماليك، هذه دولة المماليك ونشأتهم وقسم المماليك إلى معروف المماليك البرجية والبحرية كمعروف. لكن هو يقول أن الكتاب ما تم، يعني تاريخه ما تم، فتممه من وجيز الكلام للسخاوي، ومن كتاب أيضا إنباء الغمر للحافظ بن كثير. الحافظ بن كثير هذا شوف القسم الثاني من عصر المماليك، وهو عصر المماليك البحرية. بعد ذلك هذه التتمات، يقول إنه الكتاب ابن حجر والسخاوي نقل من هذا الكتاب، يعني من التتمة التي أتم بن كثير لكن غير موجودة حتى الآن بين أيدينا، والله يسر إن شاء الله ظهورها. شوفها إكمال عصر المماليك من سنة كذا إلى كذا من كتاب وجيز الكلام لشمس الدين السخاوي، انتهى منه، لما انتهى منه نقل من كتاب الحافظ بن حجر رحمه الله. ما هذا هو، هذا الحافظ بن حجر من كتاب إكمال لنفس العصر من كتاب الحافظ بن حجر اللي هو إنباء الغمر أيضا رحمة الله عليهم جميعا. والكتاب الحقيقة هذا التهذيب يصلح أن يوصى به من أراد الدخول القراءة إلى كتاب البداية والنهاية ولنظرائه من كتب التاريخ أيضا. وفقه الله الخمس المجلدات كلها من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا يا ولدي هذه فكرة جديدة، وهي عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد أفرد علماء سيرته بالمصنفات. ابن عبد الحكم الإمام الكبير المالكي المعروف أفرد مصنف، هو مؤرخ أصلا ابن عبد الحكم، ثم ابن الجوزي ترى له كذلك، الأجري ترى له، ابن الجوزي هو أوسعهم طبعا، جاء بعدهم استوعبهم وزاد أشياء، والكتاب ترى مطبوع عموما. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن صامل السلمي جاء إلى رواية عبد الله بن الحكم لسيرة عمر بن عبد العزيز، وهي من تقاه من كلام أشياخه، وأشياخه أنس بن مالك والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب. وانت ماشي أول تقطة من أفواه منه هذا علماء المدينة، وكان والي المدينة عمر بن عبد العزيز، فعنده من أخبار شيء كثير، هو انتقى أخذها من أفواه أشياخه هؤلاء وجمع سيرته، وكانت طريقته أنه يذكرها نثرا، يعني غير ترتيب، لا فصول لا أبواب ولا شيء، فيأتي فكانت النقولات خليط ما بين اجتهاداتي وعصري ومعلومات عنه وكذا وقضائي وأحوالي وزهدي وخليط. طبعا هذا الكتاب كان أحد المعتنين بالتراث القدامى الشاميين، وهو السيد أحمد عبيد رحمة الله عليه صاحب المكتبة العربية المشهورة، وقد أصدر عدد من الكتب، هو أخرج سيرة عمر بن عبد العزيز للإمام بن الحكم، أخرجها هذا السيرة من رواية ابنه عبد الله، ابنه أبي عبد الله محمد طبعا. ثم بعد ذلك جاء أخونا الشيخ محمد صامل السلمي إلى الطبعة التي أخرجها الشيخ أحمد عبيد رحمة الله عليه، وهو يقول أخرج على ثلاث نسخ خطية أو أربعة، وزاد هو نفسه حصل ثلاث نسخ خطية أخرى منها نسختين نفيستين، قابل عليها الكتاب مرة أخرى، وضحت؟ فصار يأتي بالمقارنات ويذكر لك ذلك. لكن إيش فعل؟ يقول هو نفسه هنا يقول ترك الأمر على ما هو عليه، ورقم النقولات كاملة المنقولة عن الأئمة من كلام من سيرة عمر بن عبد العزيز، وثار يشرحها ينقلها ويضبطها لك، ويبين الغريب ويشرح المراد منها ويبين بهذه الطريقة. سمى طبعا الكتاب بعنوان سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، متوفى عام 101 للهجرة، على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه. هو تأليفه الإمام عبد الله بن عبد الحكم بن أعين ابن ليث بن رافع أبو محمد المصري مشهور، متوفى عام 214 للهجرة. هذا الكتاب من رواية ابنه محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم. محمد هذا مات عام 268 للهجرة رحمة الله عليهم جميعا. والكتاب في المقدمة حتى ترجم لأحمد عبيد، ما شاء الله ترجم لأحمد عبيد، وذكر النسخ الخطية التي حصل عليها الشيخ محمد. وهذه طريقته عشان يبان للإخوة أنه يأتي إلى الكتاب، شوف يأتي إلى كل فقرة يعطيها رقما كما ترى، يجعل لها عنوانا ليبين ماذا سيذكر، ينقل لك النص كلام كاملا كما هو. شوفي حتى إذا انتهى كامل كلام إيش مكتوب هنا؟ الشرح. وهذا الشرح لبيان هذا القصة، هذا القول المنقول، كل الكتاب على هذا المنوال. يعطيها رقما متسلسلا، يجعل لها عنوانا يذكرها لك كاملا، ثم يبدأ الشرح ويشرح لك هذه. فالسيرة عمر بن عبد العزيز مما رواه ابن عبد الحكم ها هنا مضبوطة مقارنة ومشروحة من أولها إلى آخرها. إلا أنني والله أنا بس حاجة يعني عتبها بريحة، يعني الشيخ يعني ما أدري كيف فاتته يضع صور للنسخ الخطية التي كانت عنده، وهذا يعني من الأشياء المعروفة، يعني يوضع صورة للنسخة الخطية التي قارن عليها، خاصة أنه ذكرها في المقدمة وذكرها في الختام نسخة آيا صوفيا ونسخة كذا، يعني التي قابل عليها الكتاب مرة أخرى. الكتاب في مجلد من إصدارات دار ابن الجوزي. هذا يا ولدي اللي كنت أقول لك قبل البرنامج، اللي لما قلت لي هذا كتاب متخصص، الأول متخصص ودقيق، أما هذا فينبغي على كل طالب علم مطالعته، لأنه على اسمه مدخل، من أراد مدخل يضبط له مسألة القراءة التاريخية أو الكتابة التاريخية فعليه بهذا الكتاب. هذا كتاب أشبه ما يكون بمقرر لطلاب المعاهد والمراهد والجامعات وشيء من ذلك. سمى صاحبه المدخل إلى علم التاريخ لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صامل السلمي وفقه الله، وجعل كتابه، وهذا ذكر معاناة، لكن هو ذكر جعل كتابه إلى 4 فصول، فصوله الأربعة كلها تتعلق بمفهوم التاريخ والكتابات التاريخية أنواعها، وأهداف التاريخ وأهداف دراسته، وماذا يراد منه، وعلاقة التاريخ بالعلوم الأخرى وشيء من ذلك، ثم المؤرخ نفسه الكاتب ماذا ينبغي عليه، ثم ذكر العصور التاريخية باختصار شديد حتى تلم بها الماما شاملا هذه العصور التاريخية، ورتبها ورتب حتى ذكر، طبعا هو رتب التاريخ حتى من القديم ترى إلى المعاصر ترتيبا بحيث أنه يسهل عليك النظر. أهم الكتابات التاريخية، المدارس التي التاريخية باختصار، ضوابط كتابة التاريخ عند المسلمين، وأتى لك بنماذج يعني من ضوابط حقه، ثم حتى جاب نماذج من اتجاهات المحاديثة العصرانية والعلمانية وشيء من ذلك، ثم آخر شيء جعل فصلا خاصا بالحضارة الغربية وما آلت إليه في العصور المتأخرة كيف ذلك، ثم احتفاء المسلم بحضارته وشيء من ذلك، وهو المستقبل للإسلام. والكتاب حافل مع أنه والكتاب لطيف جدا، ولأنه لبس طبعته قديمة، الكتاب من إصدارات مدار الوطن للنشر والتوزيع بالرياض وفقهم الله، لكن هذا اللي هو اللي يصلح أن يقرأه حتى المثقفون وغيره مما أراد يطلع على كمدخل على اسمه لمسألة القراءة في علم التاريخ وشيء من ذلك. هذا يا ولدي هذا ضمن السلسلة إن شاء الله باين هنا. رقم 3 دراسات منهجية، هذا الثالث منها، وهو عبارة عن خطة للقارئ كيف يكون على رؤية نقدية لقراءة الروايات التاريخية، سماه منهج نقد الروايات التاريخية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صامر السلمي وفقه الله. والشيخ أصلا يعني مشبع بالدراسات التاريخية، عقد الكتاب على فصلين، الفصل الأول ذكر فيه منهج نقد الروايات، ذكر 8 من الضوابط، كل ضابط منها يذكرها ويشرحها. الفصل الثاني خص له بمنهجية نقد الروايات، الأول أصول في منهج نقد الروايات التاريخية، والثاني تحته 7 خطوات، كل خطوة يأتي لك ويقول الخطوة الأولى لمن أراد أن يكتب فيها، الخطوة الثانية ويشرحها ويأتي لك بنماذج طيبة وشيء من ذلك. وهذا نفسه التي بين أيدي البحث يصلح أن يتوسع فيه، بحيث أنه يأتي مثلا بمثال لمن حقق الضابط والقيد فاستقامت له معلومة، ومثال آخر لمن أخلى بهذا الضابط وحصلت عندنا نتائج معكوسة عندنا. لو أشبع البحث بهذه الطريقة سيكون أكبر من ذلك وفيه فائدة كبيرة جدا. قصنا الشيخ ما شاء الله تبارك الله لا تعوده الأمثلة. الكتاب من إصدارات مكتبة الصديق بالطائف والأخير عندنا للشيخ من المؤلفات بين أيدينا المباركة. هذا كتاب قديم للعلام محب الدين الخطيب رحمه الله متوفى عام 1389، وهو طبعه عدد من المرات، مرة ملحق ببعض الكتب ومرة مفردا. لكن الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صامل السلمي أراد أن يعيد الكتاب مرة أخرى، وهو في الدفاع عن الصحابة من الأقلام المشبوهة المغرضة التي تحاول أن تجعل الخصومة بين الصحابة دائمة وشوهت تاريخهم. المحب الدين الخطيب سمى الرسالة حملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه من المحبة والتعاون على الحق والخير وكيف شوه المغرضون جمال سيرتهم. للعلامة محب الدين الخطيب أظن العنوان الطويل هذا كاشف وما يحتاج نشرح. الشيخ وفقه الله جاء إلى الكتاب الشيخ محمد صامل السلمي وعلق عليه تعليقات تاريخية، وما كان من تعليق في الهوامش من تعليقات محب الدين جعلها بين قوسين محب، وأبقى الكتاب وبين ووضح وذكر أشياء واستدرك أشياء لطيفة جدا. الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار ابن الجوزي.
استاذ لك شيخ المداخلة.
نعم.
معنا الدكتور محمد بن صامل السلمي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى، حياك الله دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في هذه الليلة ونود أن تحدثونا عن مؤلفاتكم دكتور محمد، كيف تنتقون عالمية تكتبون فيها وكم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد،
اللهم صل وسلم.
وبعد، لا شك أن طبعا العناوين هذه جاءت على مدى طويل، يعني عمري في البحث العلمي منذ أن التحق في الدراسات العليا، فمنهج كتابة التاريخ هو رسالة الماجستير، وكانت يعني الموضوع دخلت فيه على تحدي هل سأصل إلى نتائج أم لا، ولذلك أطلت في الموضوع يعني زمنا، وأنا ما أعرف كيف أبدأ فيه، ثم استبان لي المنهج ولله الحمد بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة وطريقة القرآن في عرض أخبار الأمم، فتبين لي المنهج، ولذلك يعني رتبت الكتاب على هذا على هذه الطريقة، فهو منهج في كتاب التاريخ، يعني اعطي أصول وضوابط وقواعد لدارس التاريخ ولكاتب التاريخ، إذا سار على ضوء هذه الضوابط يستقيم له الأمر،
ما شاء الله ما شاء
ويكون منهجه منهجا سليما متسقا مع الوحي،
ما شاء الله،
وفي ضوء الوحي. بقية الأبحاث كانت أيضا جاءت معاناة كثيرة فيها والله الحمد، من العمل الذي أحتسبه عند الله سبحانه وتعالى وأرجو أن يكون من العمل الصالح الباقي، العمل على تهذيب البداية والنهاية، لأن الحافظ ابن كثير رحمه الله يعني إمام عدل ومحدث ومؤرخ ومفسر، فهو وفقيه، كل هذه الميزات الموسوعية فيه، وأفرغ كثيرا من معلوماتي في هذا الكتاب البداية والنهاية، وهو كما أيضا يتضح من المعنى أنه ابتدأ من الخلق، من بداية الخلق، وكان عمدته على القرآن الكريم والآيات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتجنب الدخول في الروايات الإسرائيلية وغيرها إلا على سبيل النقد لها أو التصحيح أو ذكرها من شيء من الذي لم يوجد عندنا ما يناقضه في شرعنا،
ما شاء الله،
فقد يذكر بعض أشياء من هذه لكنه لا يتوسع فيها، بل ينتقد من يتوسعون فيها من المفسرين وغيرهم
يا شيخ محمد،
ومع أن قبله مثلا الطبري ذكر أشياء كثيرة من هذا وهو ينتقي مع عند الطبري مصادرها الطبري وابن الجوزي وغيره، لكنه يعني منتبه ينتقي ويعرف كيف ينتقي المادة.
الشيخ محمد مساك الله بالخير،
أهلا وسهلا.
نحن الليلة
الله
يرضى عليك ومسيك بالرضا والعافية. نحن الليلة سعداء بمداخلتك ونتشرف بذلك، وانت قامة علمية وما شاء الله يشار إليه في قضية التخصص هذه، ورسالتك هذه مع أنها ماجستير ما شاء الله تبارك الله لكنها باقية على قوتها العلمية وحاجة الباحثين إليها، وفقك الله. تقول داخل في تحدي، واضح الشيخ من المقدمة أنك داخل أنت قاعد يعني في منازعة في داخل معترك، إيش اللي أثارك يعني بالضبط؟
والله أثاري طبعا وجود التحريفات الموجودة في كتب المعاصرين، لأن الدراسات التاريخية المعاصرة مع الأسف كانت بعيدة عن مجال الشريعة، والذي تخصوا فيها قليلون لأن درسوا على مناهج المستشرقين وغيرها، وكانت دراسات الجامعات العربية يعني تبعا لغيرهم، فتحتاج إلى العودة إلى الأصول وتأصيل لعلم التاريخ طيب المسلمين.
شيخ محمد
دخلت في هذا الباب ولله الحمد،
احسنت
ووفقت وخرجت اخرجت هذا الكتاب والبحث، اظن انه وجد قبولا
يا رب
ثناء من اطلع عليه. نعم.
صحيح. طيب يا شيخ انت قلت هذا الماجستير، ايش الدكتوراه؟
الدكتوراه كانت تحقيق رساله يعني جزء من الطبقات الكبرى لابن سعد، تراجم صغار الصحابه رضي الله عنهم.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا شيخ أنت مشروعك في البداية والنهاية وذكرت المقدمة وكذا وشيء، هل سنرى مشاريع مثلها في يعني كتب أخرى يعني ناوي على شيء من هذا ولا خلاص شيبت يعني؟
لا لا إن شاء الله. أولا سنتم البداية والنهاية.
جميل.
الآن بدأنا انتهينا من النهاية اللي هو أشراط الساعة وهو في المطبع الآن يطبع
ما شاء الله،
إن شاء الله سيكون قريبا في بيد القراء اللي هو النهاية اللي هو أشراط الساعة والفتن ولا أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار.
الله أكبر الله أكبر.
يعني وهذا يعني أيضا الجانب الشرعي فيه كثير جدا،
أحسن
صحيح، وكله معتمد على الأحاديث والآيات القرآنية،
أحسن.
فرتبته وحاولت أن أيضا أقتصر على الحديث الصحيحة، وطبعا طريقة ابن كثير هو يعرف الحديث الصحيحة ولكنه طريقة طريقة المحدثين، يأتي بالرواية من عدة أوجه، من الوجه الضعيف ومن الوجه الصحيح ومن وجه كذا ومن قول فلان ومن رواية فلان
صحيح.
وعامة القراء قد لا يحتاجون لهذا. كتاب مطبوع في مجلدين، أنا اختصرت يمكن في حدود 250 إلى 260 صفحة
ما شاء الله ما شاء الله،
مركز على الأصول الصحيحة الحديث والآيات الدالة عليه.
انت
وبدأت ولله الحمد في بدء الخلق وسأتمه مع السيرة النبوية إن شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله. يعني
وهذا سيأخذ مني، أتوقع أنه سيأخذ مني حدود السنتين وزيادة.
الله الله الله.
السيرة النبوية
بما فيها
دلائل النبوة وغيرها وسيعة عند من كثير.
والله يا شيخ أنا رأيتك تحيل وتشيد ببعض الأبحاث الموجودة التي لم تطبع من بعد وهي رسائل علمية، فليت الشيخ تستحث أصحابها إذا كنت على علاقة بالطباعة لأنها تدعم نفس خط التقويم في قراءة التاريخ، ونحن نحتاج مثل هذه الكتابات يا شيخ.
لا الحمد لله بشرك، يعني الآن المتخصصين في التاريخ الإسلامي كثيرون
ما شاء الله،
وعلى المنهج الصحيح
الحمد لله،
وطلعت رسائل علمية في جامعة الإمام والجامعة الإسلامية وعندها في أم القرى
صحيح،
عنايات بالسيرة النبوية يعني تحقيقا ودراسة واستخراجا من الفوائد، وكذلك في موضوع تاريخ الصحابة وما حصل من الفتن التي كذا والفرق الضالة وأثارها، كل هذا ولله الحمد واضح بين عند المتخصصين وفيها أبحاث كثيرة جدا.
طيب الشيخ لو يعني تبشرنا ببعض أعمالك القادمة، أنت ذكرت لها الحين اختصارا، هل في شيء غيرها يا شيخ ولا هي ما ذكرتها له قبل قليل؟
والله في النية الآن إن شاء الله، يعني أيضا في النية إن شاء الله إن جاء وقت، وأنا أيضا أستخرج التاريخ من القرآن الكريم
ما شاء الله،
يعني أرتب آيات القرآن ترتيبا تاريخيا موضوعات يعني بحيث أنها تقرب المعلومات للباحثين. نعم إن شاء الله.
جزاك الله خير. دكتور محمد سؤال ختامي، ذكرتم يعني في رسالتكم منهج كتابة التاريخ، من أفضل من رأيتموه المؤرخين التزم بهذا المنهج؟
والله شوف المؤرخون السابقون أغلبهم يعني مثل ابن كثير والذهبي وابن حجر، واضح عندهم المنهج ولا شك انهم كتبوا. بعضهم جمع بين يعني الجمع وبين النقد ويتساهل في بعض الامور، فهم كذا. من المعاصرين كثير والله يعني
الحمد لله،
ما ذكر الاسماء الان.
نشكرك دكتور محمد على هذه المداخله الكريمه،
حياكم الله، الله يجزيكم خير، وحياكم الله.
كان مع الدكتور محمد بن صامل السلمي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى. فاصل أعزائي المشاهدين، أعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، وجاء في الحديث أنه كان أكثر دعائه. وكان أنس رضي الله عنه إذا دعا بدعاء جعله معه، قال الحسن: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة. وقال سفيان: الحسنة في الدنيا العلم والرزق الطيب، وفي الآخرة الجنة. فالزم هذا الدعاء وداوم عليه، فإنه يجمع لك خير الدنيا والآخرة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغير.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله بياك.
نواصل شيخنا، بدأنا من عرض الكتب.
نعم نعم، هذا عبارة عن رسالة علمية، رسالة ماجستير تتعلق بأحد الولايات الخاصة وهي ولاية التأديب. وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح ابن إبراهيم التنم، وفقه الله في هذا البحث الماتع الذي حاول أن يلملم فيه هذا الموضوع، وهو من أوسع ما كتب في بابه حتى الآن بين أيدينا، مع اطلاع على كتب الفقهاء. ويقول جرد كتب الفقه واستخرج ما يتعلق بهذه القضية من كل أبواب الفقه، وفقه الله مع جمع من مقاصد الشريعة في هذا الباب، في هذا باب ولاية التأديب وغيرها. هو البحث بعنوان ولاية التأديب الخاصة في الفقه الإسلامي، بين قوسين ولاية التأديب للزوجة والولد والتلميذ والعبد. والحقيقة هي هذه ولاية التأديب الخاصة، يعني لأنه عندها ولاية خاصة ولاية عامة. أما الولاية الخاصة فهي الزوج يؤدب زوجته، والمعلم تلميذه، والأب ولده، وبهذه الطريقة ولاية خاصة هذه. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور إبراهيم التنم وفق الله في هذا البحث، هو يقول أنه وجد أن هذه القضايا مذكورة في كتب الفقهاء لكنها منثورة عبر الأبواب كاملة. هذا من جهة. من جهة ثانية، المدارس الغربية التي سارت تتبنى من قبل كثير من الدول العربية في مسألة التأديب بالذات وقضايا التعليم وغيرها، شوهت كثيرا من هذه الأحكام، وصار يطعن في أحكام الشريعة أو فيما ذكره الفقهاء من هذه الأبواب، سواء في كتب الفقه أو كتب التأديب أو كتب التعليم التي أفردوها بغير حق. أراد أن يجلي هذه القضية، فيذكر لك أن القضية ما هي مفرطة، بل لها ضوابط وأصول وقواعد انطلق لها، ولها منهج ولها آداب وشروط وأشياء من ذلك. وفقه الله، جاء الكتاب إلى هذا البحث الماتع الذي الحقيقة والذي لو بدأت فيه ما تتركه، وقسم بحثه هذا كتابه إلى بابين. أما أو قدم بتمهيد فيه التعريفات المعروفة، تعريف الولاية والولاية الخاصة من هو والتأديب وشيء من ذلك، ثم عقد الباب الأول عندنا على ما يتعلق بالجانب كما ترى ولاية حقيقة ولاية التأديب الخاصة في أنواع. هذا مثل الجانب النظري، أراد أن يبين لك ما هي المراد بولاية التأديب، حقيقتها، الحكمة، مشروعيتها، أسباب هذه الولاية. هذه الفصل الثاني أنواع الولاية، هذه أنواعها، هي أربعة أنواع كل واحد في مبحث. الباب الثاني هو الباب الأكبر، وهو الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه الولاية. وحينئذ يتكلم عن الأحكام الخاصة، بدأ يتكلم عن شروط ولاية التأديب، ما الذي الشروط التي لابد أن يراعيها، وذكر هنا شروط الولاية، وهنا مسقطات التأديب. ولاية التأديب هذه ما هي مسقطاتها، وكل واحد يقف عنده ويتكلم عنه. ثم بعد ذلك عقد ما يحصل به التأديب، وذكر سبعة أشياء أو سبعة طرق للتأديب. هذا من سعة الشريعة، أن طريقة التأديب ليست واحدة. فمثلا كل واحد جعل مبحث، مثلا عندك التوبيخ، الوعظ، الهجر، الحرمان، الطرد، الحبس، وعند آخر شيء عندنا الضرب، عندنا ذكره كل واحد منا جعله مبحث، وكل واحد يأتي بضوابطه وقيوده وأوجهه وشيء من ذلك، والأدلة على مشروعه شيء من هذا. وضحت الآن؟
نعم.
ثم بعد ذلك عندنا جاء الفصل الثالث والأخير، وهو ما قد يترتب على هذا التأديب من ضرر وناتج، ما حكمه عندنا وماذا يهم. بدأ يتكلم الضرر الناتج في تأديب الزوجة، ثم الولد، ثم التمييز، ثم العبد عندنا، وفي الأخير أعطانا بخلاصة الكتاب ولدي ماتع، فيه صور ربما لا تخطر لك على بال مما يتكلم فيها كثيرا، خاصة من أصحاب التربويين النفسويين وغيرها، أو هذول أصحاب الاستشارات الأسرية، والحقيقة أنها فيها مخالفات شرعية فيما يتكلم فيه. الاطلاع على مثل هذا البحث يجعل الإنسان على بصيرة من دينه فيما ينبغي يتكلم فيه وما لا يتكلم فيه. وفقه الله، الكتاب مجلد ضخم في مصدرات دار ابن الجوزي، هذا أيضا كتاب أيضا ماتع، وهو تخصصي يتعلق بجزئية من جزئيات المعاملات، لكن الكتاب عبارة عن دراسة لأحد النوازل المعاصرة، وإن كانت لها صور قديمة كالاختصاص والاحتكار وشيء من ذلك يعني عند المتقدمين، لكن صورتها المعاصرة جعلت النظامية القانونية اللي صارت معترف بها دوليا، جعلت الباحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم وفقه الله أن يأتي لها، وهو حق الامتياز والحقوق الفكرية والامتيازات الفكرية، خرجت قرارات مجمعية بها وصارت لها يعني هي حقوق معنوية ذات قيمة مالية، صارت لها تتعلق بأحكام شرعية، وبدأ بناحية تاريخية يعرف متى ظهرت الامتياز وما المراد به وما المعنى، وناحية تاريخية ظهوره في أوروبا، سبب ظهوره على ماذا ظهر، ثم بدأ كيف دخول العالم الإسلامي، وأول ما دخل كان إلى مصر لما جاءت القوانين الفرنجية وغيرها إلى مصر، ثم دخلت وبدأ يشرع هنا، وهذا ناحية تاريخية. ثم بدأ يتكلم عن حقوق الامتياز، ثم بحثه الامتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم وفقه الله. الكتاب الحقيقة عرج إلى، طبعا هو عبارة عن ثلاث أنواع من الامتياز الأساسية عندنا، عرج عليها كلها، يعني امتياز العقود وامتياز الديون وامتياز المنافع، وكلها تكلم عنها. لاحظ معي يا ولدي عشان تقعد تأشل لي كل شوية، هذا 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 عندنا خطة البحث والخريطة عندنا. الكتاب قسمه إلى قسمين، القسم الأول أشبه ما يكون بالجانب التأصيلي والتقعيد للقضية، هذا الباب الأول عندنا، طبعا هذه المقدمات المعروفة لمفاتيح البحث. ثم بعد ذلك هذا الباب الأول عندنا تكلم فيه عن موضوع هذا حقيقة الامتياز، وتحته فصلين، عرفه وأسبابه وخصائصه وأنواعه وأقسامه وما يتعلق بها، هذه كلها كما ترى فصل الأول والثاني. أما الباب الثاني فهو الجوانب التطبيقية في العقود، وهو حق الامتياز وما يتعلق به من أحكام، وبدأ تحته ثلاث فصول، تكلم عن حق امتياز الالتزام وامتياز المنافع وامتياز هنا الأخير عندنا تطبيقات معاصرة لتسعة أبحاث أو تسعة معاملات، طبعا كل واحد منها هذا مثلا الالتزام يأتي جاء إلى قرابة تسعة من العقود، عقد البيع، عقد السلم، عقد كذا، عقد بهذه الطريقة كل واحد يذكر ما عقد الرهن، عقد الإيجار، ما فيه من أنواع الامتياز مما ذكره الفقهاء عندنا الآن، ويخرجها لك على الصورة الحديثة. ثم بعد ذلك لما جاء الفصل الأخير جعله تطبيقات معاصرة مما هو مذكور، أشياء هذه جديدة، امتيازات الأسهم، المحاماة، الوكالات التجارية، امتيازات الإعلانات والتماشي، تسعة من المسائل المعاصرة، جعل كل واحد منها في مبحث وتكلم عنها وفقه الله، وأتى بنماذج تطبيقية من القرارات المجمعية وغيرها، الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا يا ولدي أيضا رسالة علمية رسالة ماجستير، وهو له طبعا هو أصلها له علاقة بأصول الفقه، وهي أخذت في قسم أصول الفقه، لكن لماذا لها علاقة بأصول الفقه مع أنها في موضوع سيار معروف يمكن كلهم يتطرق إليه، يكتب فيه كل أصحاب التخصصات؟ لا، لأن أصل منبعها من قضية الاجتهاد، ولهذا صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسن بن حامد بن مقبول العصيمي وفقه الله، لما قدم بأهمية الاجتهاد، ولأنه يقول الخلاف نابع عن الاجتهاد، هذا سيترتب عليه قضية أخرى أيضا عندنا، وهي مسألة متى يكون عندنا الخلاف سائغا ومتى لا يكون سائغا. ألف هذا الكتاب أو هذا البحث سماه الخلاف أنواعه وضوابطه وكيفية التعامل معه ولو زاد ومقاصده، لتمت كل أغراضه في الكتاب عندنا، وهو كذلك أراد أن يحقق موضوع الخلاف والكلام فيه معناه وتعريفه والدلالة عليه، وخرج بنتائج. يعني حتى أن بعض الأفاضل من المشايخ والعلماء قالوا إنه بحث بقضايا لا يعرف أن غيره بحثه في كتاب آخر مما كتب في هذه القضية، وفقه الله واجتهد جدا في ربطها أصوليا والكلام عنها. لكن من أهم ما تعنى له مسألة هذا خريطة البحث، ما أهم ما تعنى له كي أنواع ذكر أنواع الخلاف، النوع السائغ وغير السائغ، والضوابط ما يكون سائغ وغير سائغ. طبعا ذكر الخلاف السائغ يقول 5 ضوابط، ثم كيف نتعامل مع كل واحد منها عندنا وفقه الله. شوف لاحظ معي الكتاب قائم على هذه أول ما بدأ بشوفها حقيقة الاجتهاد وبين معناه، ثم بدأ في الفصل الأول في تعريف الخلاف وأنواعه، والفصل الثاني في الخلاف السائغ كل واحد يذكره يعرف خلاف السائغ، يذكر معناه المراد به، أدلة جوازه من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، ثم ضابط الخلاف السائغ، ثم كيف نتعامل معه ومقاصد الشريعة في وجود هذه. الثاني الفصل الثالث كان في الخلاف غير السائق، والضوابط 5 اللي ذكرها في الخلاف السائق لو اختل ضابط واحد منها تنقله إلى غير السائق، وعليه عرفه، ثم ذكر أدلة النهي عنه من الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة، ثم بعد ذلك كيف يتعامل معه وضوابط الخلاف فيه ومقاصد الشريعة في النهي عن مثل هذا الخلاف. الأخير عندنا وهو مهم، زلة العالم، هذا الفصل الثالث كيف يتعامل معها مع زلة العالم. طبعا قسمه إلى قسمين، كيف نتعامل مع الزلة نفسها، ثم كيف نتعامل مع العالم نفسه، مع العالم نفسه وفقه الله. والكتاب يعني فيه من التقعيد والضبط والخلوص إلى بعض القضايا خاصة التمثيل وأمثلة، والكتاب لطيف العموم في مجلد من إصدارات دار ابن الجزي وابن الجوزي وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية، وهو مما تجمع بين علمين، علم العقيدة وعلم أصول الفقه، وهو أراد أن يبين أخونا الحبيب فضيلة الشيخ يوسف ابن رسمات دورانوف وفقه الله في هذه الرسالة العلمية علاقة أصول الفقه بعلم العقيدة. يقول إنه أصول الفقه ليس أصولا للفقه، لا، بل هو أصول لكل العلوم، وهذا صحيح معروف، لكن أراد أن يبين أن أئمة السنة كانوا ينطلقون من أصول محكمة، ولهذا ما اختلف عنده بقضايا الاعتقاد. فهو أراد في محاولة له أن يجمع بين علم الاعتقاد وعلم الأصول ويبين. هذا من كتب التخريج الفروع على الأصول، تخيل، لكن هو سماها تخريج مو الفروع، سماها تخريج العقيدة على الأصول، وهذا ملحظ حسن أيضا. جاء إلى هذا الكتاب فبدأ يذكر القواعد الأصولية التي انبثقت عنها مسائل عقدية، ووضح يأتي لك بالقاعدة يبين لك صياغتها معناها، ثم المسائل العقدية المنترج تحتها، سماها القواعد الأصولية المؤثرة في مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين فيها، دراسة تأصيلية تطبيقية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ يوسف رسمات دورانوف وفقه الله. والحقيقة بحثه ماتع، ثم هو في الداخل عرف التعريفات المعروفة، لكن تقسيمات ولدي قسم الكتاب إلى 3 أبواب. باب الأول القواعد الأصولية المتعلقة بأبواب الأدلة، الأدلة المتفق عليها ثم المختلف فيها، ثم بعد ذلك ما يتعلق بأبواب دلالات الألفاظ، الأمر والنهي والمفهوم والخاص والقادم قيد في الطريقة، ثم ما يتعلق بالتعارض والترجيح ومعاني الحروف، هذه كلها تحت مسائل طريقته. عشان أخونا مصطفى قاعد يوجوز لك، هذا طريقته أنه يأتي، هذه طريقته، أول ما يأتي يقرر لك القاعدة، شوف قاعدة، يأتي لك بلفظ القاعدة كما ترى هنا يقرر لك، ثم يذكر لك التعريف بالقاعدة، صلة القاعدة، صياغة القاعدة، هذه الصياغة من ذكرها، عمن نقلها من قاعدة من الأصوليين، ثم المعنى الإجمالي للقاعدة، فإذا انتهى منها من تقريرها إيش مكتوب هنا؟ أثر القواعد في المسائل العقدية. ربما يذكر مسألة، ربما مسألتين، ربما 3، فيبدأ يقول لك المسألة الأولى مسألة تحريم دعاء غير الله، هذا بهذه الطريقة، من ذكر هذه المسألة أو من ذكر هذه القاعدة عند هذه المسألة، بعد ذلك وجه الارتباط بين القاعدة الأصولية والمسألة العقدية، وهذا من أهم ما تعنى له وفقه الله. المسألة الثانية، مسألة ثالثة، وقس على هذا، والكتاب الحقيقة جمع بين العلمين مهم، مجلد ضخم من إصدارات دار ابن الجوزي وفقهم الله. هذا ولدي أيضا رسالة علمية لطيفة، وهي فيها جرد لكلام للإمام ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره المشهور زاد المسير، وهو استخراج لاختياراته وترجيحاته في التفسير، استخرجت أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة سمية بنت عبد الرحمن ابن عبد العزيز سديس معالي الشيخ عبد الرحمن رئيس شؤون الحرمين
هذه ابنته وفق الله وهو قد قدم لها في هذا الكتاب وأثنى عليها الله يعطيه العافية. المقصود أنها خرجت يقول بمئة اختيار لابن الجوزي، مئة وشوية لابن الجوزي في كتابه، ذكرت في القدمة سمت بحثها اختيارات الإمام ابن الجوزي في التفسير من خلال تفسير زاد المسير لأختنا الفاضل الباحثة الأستاذة سمية بنت عبد الرحمن ابن عبد العزيز السديس وفق الله، ترجمت لابن الجوزي، ذكرت زاد المسير وأهمية تفسيره، ثم عرجت على قضايا، الأول منها الباب الأول جعلته في منهج ابن الجوزي في تفسيره كيف منهجه، وعلى تحت فصلا منهجه في التفسير المأثور ونفسه بالتأثير بالرأي كيف هو، ثم بعد ذلك عقر التفصيل في طريقة منهج اختياره وترجيحاته في أقواله وعلى ماذا أول في هذا الباب، ثم بعد ذلك يمكن هذا ربع الكتاب. أما الباب الأكبر عندنا الأخير الباب الثاني وهو ما يتعلق باختياراته ودراساتها بالتفصيل ورتبت على حسب ترتيبها في المصحف بالذكر مما ذكره، وطريقتها التالية: أن أولا تذكر الآية المحل الذي فيها ترجيح قول من أقوال المفسرين، ثم تقول والمسألة هي مسألة كذا، تأتي بلفظ ابن الجوزي في زاد المسير لفظه لا بد منه، ثم تبدأ بعد ذلك بالدراسة والترجيح تقارنه بأقوال المفسرين ليظهر لك بعد ذلك هل هو القول فعلا راجح أو قول غير من أهل التفسير، وقس على هذا المنوال كما ترى تدريجيا وفق الله حتى خلصت إلى أكثر من 100 أظن 106 من الاختيارات، من اختيارات حتى ذكر الضابط ألفاظه التي كان يستعملها للترجيح والاختيار وشيء من ذلك، وتقول رجع إلى 40 ضابط تقريبا 40 لفظ للاختيار صار مبثوثا في كتابه وضوابط ذلك وفق الله، الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار ابن الجوزي.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.